فقدوا الأب أو فقدوا الأم أو فقدوا الأب والأم، هذا بحسب طبعا تعريف العرف، بحيث أنهم فقدوه قبل أن يبلغ الحلم. من الناحية الشرعية، من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم تبليغ البلوغ الشرعي يسمى يتيما. وعلى صعيد الحيوانات، من فقد أمه يسمى يتيما، ومن الناحية الشرعية من فقد أباه وأمه يسمى اللطيم مقابل اليتيم. المهم بهذه الدقة، هي فئة في المجتمع تماما كما أن الشيخ الكبير الطاعن في السن أو المرأة التي هي عاجزة أو من أصيب بإعاقة دائمة أو بمرض عضال بحاجة إلى نوع من الاعتناء والرعاية. وعندما نقول الاعتناء والرعاية، المقصود بها الجسدية والنفسية، وهذا واضح. يعني أي إنسان مصاب أو بلغ به السن عتية أو بلغ منه الشيء كثيرا، فلا بد أن يعتنى به، ليس فقط بحسب الميزان الغربي نوعا ما، يعني أن يعتنى بأكله وشربه ومسكنه، هذا جيد وأساسي وضروري، ولكن الناحية المعنوية الأخلاقية، نعتني بكبار السن، نعتني بالمعوقين. في الإسلام هناك طبقة اسمها طبقة الأيتام، وقبل أن يصبح في المجتمع عندنا مؤسسات ترعى الأيتام، الإسلام حث كل واحد منا وحث كل فرد منا على حدة وبشكل مستقل أن يتحمل مسؤولية اليتيم. فنحن الآن ربما البعض يظن أن مسؤولية اليتيم هي مسؤولية هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو هذا الكيان أو كذا، أبدا. بالإسلام كل واحد ولو ساهم في المؤسسات وفي الجمعيات عليه أن يقوم بشيء خاص به تجاه اليتيم، وخاصة اليتيم الذي هو معني به من جهة القرابة أو من جهة الجير. يعني اليتيم الذي هو ابن عمك أو عمتك، أو اليتيم اللي هو ابن أخيك، فأنت ينبغي أن تعتني به. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما سوف نرى ذلك، حيث أن الإسلام وضع شرعيات وأدبيات منها واجب فرض ومنها مستحبات بشكل عام في التعامل مع اليتيم، في كيف نهتم بجسده، بتربيته، بمستقبله، وفي الحفاظ على ماله. هذه لها أحكام خاصة. إذا فتحنا بالفقه باب الحجر من يحجر عنه اليتيم، هناك أحكام خاصة كيف نعتني مش بس بجسده أو بنفسيته، حتى بأمواله، بأرض، بعقار، بمنزل، بمال كان مثلا أبوه قد تركه له، هل يجوز لنا أن نستعملها في التجارة، في البيع، في الشراء، في الإجارة؟ كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذا المال لصالحه؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. إذن مسألة اليتامى فيها ميثاق، يعني ليس فقط الإسلام جاء ليؤكد على الاعتناء بالأيتام، إنما أخذ المواثيق على الاعتناء بالأيتام، بل كما سوف نرى هدد من يفرط بحق الأيتام. يعني في عنا عدة درجات. في درجة أنت عايش في مجتمع بأوروبا، بكندا، بإفريقيا، بتقول للناس منيح أن تعتنوا بالأيتام، هذه مسألة. درجة الأعلى أن تأخذ منهم المواثيق والعهود. درجة الأعلى أن يهدد من يفرط في حق الأيتام أو يضيع أموالهم أو يأكل أموالهم استغلالا لبعضهم لأنهم لا يملكون حيلة. والتاريخ يحدثنا أن الكثير من الأشخاص استغلوا ضعف الأيتام ليسيطروا على أموالهم، هذا واضح. قال الله تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. وقال في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي روايات عديدة أكثر من نص عند جمهور المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جلسة قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى أو بين المسبحة والوسطى التي يسبح عليها، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، مشجعا المسلمين على أن يجارسوا الأيتام وأن يهتموا بهم وأن يعتنوا وأن يعتبروهم من جملة المسؤولية الشرعية التي تقع عليهم، إلى درجة ما قاله الإسلام لم يقله أحد في العالم. الإسلام جعل من وضع كفه على رأس اليتيم جعل بكل شعرة حسنة، يعني بعد مصر بالعالم كله، ومن وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة حسنة. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الاعتناء باليتيم ليس المقصود به أن نفيد اليتيم، بل أنت الذي تستفيد، تماما مثل موضوع الصدقة. البعض يظن أن الصدقة ليستفيد الفقير، لا، تهذيبا لنفسك أنت أيضا تستفيد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو قسوة قلبه، مثل ما كنا من عام، من الصلاة، من الدعاء كذا. فكانت المفاجأة، قال صلى الله عليه وآله: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ شو بدي يقول لهم؟ بدي يقول لهم صلي يومي 50 ركعة وصوم، اقرأ جزء القرآن، شو بدي يقول لهم؟ قال ارحم اليتيم، إذا بدك تربح آخرتك وقلبك ونفسك وروحك وتقبل حاجة، قال له شوف لك شي يتيم واعتني فيه، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلد قلبك وتدرك حاجتك. وهنا نقف عن أطعمه من طعامك، مش انه هذا خربانين وهو الأكلات سيبين أعطوهم للفقير. كثير الآن في مجتمعنا يتعامل مع الأيتام أو مع الخدم في المنزل انه طعامهم غير طعامي، لا، من أدب الإسلام أن تطعم الخدم أو الفقراء أو المساكين أو الأيتام من نفس نوعية الطعام الذي تجعله أنت على مائدتك. وكان الإمام علي عليه السلام يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتناء بالأيتام والأرامل، ويقوم بخدمتهم بنفسه، ولا تخلو داره من يتيم، وكان يقول خير بيوتكم بيت فيه يتيم. وفي جملة ما ورد في هذا عن علي أمير المؤمنين عليه السلام في الرسالة في نهج البلاغة يقول: تعهد أهل اليتيم وذوي الرقة، الشاهد هنا يقول: وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل. اللي بيلفت النظر، هذه مسألة تنفعنا بحياتنا اليومية، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يأمر الوالي، يقول بدك تعمل اعتناء خاص باليتيم، يعني كيف وزارة الشؤون الاجتماعية، كان يستشبه قبل ما يلعب معوض طبعا، نحكي صار الشؤون الاجتماعية الطبيعية العادية، بقول له اعتني باليتيم، تعهد أهل اليتيم وذوي الرقة في السن، وذلك على الولاة ثقيل. يمكن واحد يقول له ولو أنا هلأ المسؤول العظيم بدي أهتم بالأيتام، يقول له والحق كله ثقيل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، البتة يعني فورا بدون أي تردد، لأنه اعتنى بهذا اليتيم. مسألة مهمة، أنه إذا أحدنا بطريقة ما وقعت عليه القرعة أو بأي سبب اجتماعي ليهتم باليتيم، بصفته من أقربائه، من جيرانه، من وجهاء الضيعة. قالوا فلان توفى، ترك 3 أيتام، تفضل أنت المسؤول. مسؤولية كبيرة، عليه أن ينتبه لأموالهم أكثر مما ينتبه لأموالهم الخاصة. وقال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والمقصود أشده يعني أن يبلغ الحلم البلوغ الشرعي، وأن تأنس منه الرشد، يعني أنت تمتحنه. قال الفقهاء: يمكن أن يمتحن اليتيم قبل البلوغ، وممكن أن يمتحن بعد البلوغ، حتى إذا استأنست منه، إذا صبي وجدت أنه يحسن التصرف في الأموال، في التجارة، في البيع، بتجيب له بسطة صغيرة، بتجيب له دكانة، تفتح له مصلحة، تعطيه شيء من المال، تقول له اشتري اليوم لنا طعاما شرابا، اهتم بإخواتك. إذا كان من أصحاب الذكاء، يعني لمست منه بالعبر عنه المكايسة والتحفظ عن المغابنة في المعاملة وصيانة المال من التضييع، ويجري مجرى العقلاء. سبحان الله، وعي هالصف، يعني جربته مرة اثنين ثلاثة ما شاء الله، قال على بيه ساعتها صار فينا نحكي نقول بدنا نسلم أمواله أو جزء من أمواله، وكذلك الفتاة أن تؤمر بأن تهتم بشؤون المنزل، بتدبير المنزل، بشؤون الخياطة، بشؤون الطبخ، بشؤون أخواتها، أخواتها، وهكذا. كمان إذا وجدنا منها الاتزان والحرص والتصرف العقلائي، أيضا الفتاة تعطى إليها الأموال ويقال لها تصرفي بما تريدين. قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني امتحنوهم، حتى إذا بلغوا النكاح سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا في عندنا شرطين: البلوغ والرشد، لأن الرشد مسألة مستقلة. من الناحية الشرعية قد يكون الواحد قد بلغ 20 و30 و40 ولا يبلغ الرشد، هذا بيكون محجور عليه. إذا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما لو لا سمح الله، لا سمح الله، طمع أحد الأشخاص في أموال اليتيم واستضعفهم لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، فأكل من أموالهم، اعتبر الإسلام ذلك من الكبائر التي تؤدي به إلى النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أبي سعيد الخدري قال: حدثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة الإسراء فقال: نظرت فإذا بقوم لهم مشاخر كمشاخر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشاخرهم ثم يجعل فيها صخرا من النار فتقذف في أجوافهم حتى تخرج من أسفلهم، ولهم صراخ وخوار. فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هذه جملة طبعا من الأداب التي ينبغي أن نحتاط بها في شأن الأيتام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من أهل التقوى والإيمان، إنه سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يا أيها الرب العظيم هفاك. كالعبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا رب يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا رب يهدي تائهين. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، ولد الشيخ العارف مرتضى الطالقاني سنة 1274 للهجرة في مدينة ديزان التابعة لمدينة طالقان في عائلة ريفية، واشتغل في صباه وأوائل شبابه برعي الأغنام، ثم ذهب إلى المكتب الذي يعلم فيه شيخ القرية القرآن والفقه، وازداد عطش الشاب مرتضى للعلم، فقرر الرحيل إلى الحوزة العلمية في طهران. وحط الشيخ الطالقاني رحاله في طهران سنة 1295 للهجرة، وكان عمره آنذاك 21 عاما، وتتلمذ في حوزتها لمدة 7 سنين على يد الميرزا المسيح الطالقاني والميرزا أبي الحسن جلوة والشيخ محمد رضا القنشئي. بعد ذلك قرر الرحيل إلى الحوزة العلمية في إصفهان، والتي كانت آنذاك إحدى الحوزات العلمية المشهورة لتدريس العلوم الإسلامية.
نعم مستمعينا، وامتازت هي بطابعها الفلسفي العرفاني الذي أرسى قواعده ثلة من العرفاء الفلاسفة كالحاج الكلباسي والسيد محمد البيد آبادي والسيد رضا اللاريجاني والملا علي النوري، ثم حمل هذا المشعل من بعدهم علماء آخرون كالملا الكاشي والميرزا القشقائي والسيد الدرجة أي الإصفهاني. أقام الشيخ مرتضى الطالقاني في أصفهان 15 عاما عاكفا عند كبار علمائها في طلب العلم والمعرفة، وقد أتيحت له فرصة للتربية السلوكية هناك. وفي عام 1317 للهجرة قرر الشيخ الطالقاني الهجرة إلى النجف الأشرف وإكمال دراساته العالية في حوزتها العلمية، فحضر ل6 سنوات في دروس البحث الخارجي في الفقه والأصول للآخوند محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، كما حضر دروس السيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى، والشيخ محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الإصفهاني، والشيخ محمد حسين الممقاني والميرزا حسين النوري والشيخ مرتضى الأنصاري وغيرهم. وتتلمذ على يد الشيخ مرتضى الطالقاني عدد كبير من العلماء، منهم سماحة السيد أبي القاسم الخوئي والسيد شهاب الدين المرعش النجفي والشيخ محمد تقي بهجت والسيد عبد الكريم الكشميري والشيخ محمد تقي الجعفري.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ترك الشيخ الطالقاني آثارا علمية جلها حواش على الكتب الدراسية في الحوزات العلمية كالحاشية على الأسفار الأربعة وكفاية الأصول ومكاسب ورسائل الشيخ الأنصاري وتعليقة على نهج البلاغة. أما نشاطه العلمي الرئيسي فقد ارتكز على التدريس، حيث كان يدرس من أوائل الصباح الباكر حتى أذان الظهر، وقد نهل من نمير علمه الطلبة على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية، إذ لم يرد أحدا يطلب منه درسا، وكان سماحته صاحب قدرة فذة على توضيح المسائل العلمية وشرحها وإيصالها بإتقان وبراعة إلى أذهان الطلاب، وكان حريصا جدا على استيعاب طلابه للقضايا العلمية مختبرا حضورهم الذهني بين الحين والآخر، ومنبها إياهم بأسلوب أبوي أهمية التحضير للدرس والإصغاء والاستفسار هضم المسائل، وكان يقول لهم: اعلموا يا أولادي الأعزاء إن هذا المجلس معقود لمن كان جادا ومشتاقا لتحصيل العلم، فادرسوا جيدا ولا تضيعوا أعماركم هباء، واعلموا أن من شروط الاستفادة الكاملة من علم الفقه وعلم الأصول هي الإحاطة الكاملة بعلوم العربية. ومن آذان الظهر يتفرغ الشيخ الطالقاني للعبادة لمدة طويلة.
مستمعينا، وكان لسماحته إحاطة كاملة بالعلوم الإسلامية، فهو مجتهد في الفقه والأصول، ومن علماء الطراز الأول في الحكمة والفلسفة وتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والكلام، وله خبرة واسعة في العلوم الغريبة وعلم الهيئة، ويمتاز بذاكرة قوية جدا، حيث استظهر كثيرا من النصوص العلمية، بحيث كان يعده آية الله العظمى السيد المرعش النجفي من آيات الله وعجائبه في الإحاطة والحفظ، كما حفظ الآلاف من أبيات الشعر العربي والفارسي مستشهدا بها في ثنايا حديثه. وكان سماحته رضوان الله عليه يحرص أشد الحرص على الوقت، وقد وزع أموره بما يفيد توزيعا دقيقا ملتزما بذلك. وفي مدرسة السيد اليزدي كان دأبه هناك بأن يؤذن بصوت حزين لأداء الصلاة متمتما قبلها بعض الأذكار، وأما ليلة الجمعة فيزور فيها ضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبقي الشيخ الطالقاني إلى آخر عمره مبتعداً عن زخارف الدنيا وزبرجها، عازفاً عن حب الرئاسة والشهرة، دائم الذكر للباري تعالى، حريصاً على أداء الفرائض والنوافل، كثير الصيام، وإذا جن الليل وهدأت العيون وانقطعت الأصوات نهض إلى الصلاة والعبادة، وافترش بذراعيه الأرض وسجد سجدة طويلة.
يقول الآية العظمى المرعشي النجفي عنه: كان زاهدا عابدا معرضا عن زخارف الدنيا، صواما قواما قانعا باليسير من العيش متهجدا. أجل أحبتي، كان ذلك الشيخ العارف منصرفا إلى خالقه سبحانه، وإن كان في أوساط الخلق يلاحظ ذلك في كل من رآه، إنه في حالة خشوع مستمر تتساقط دموعه على خديه في كثير من الأحيان، وخاصة حين الوعظ والإرشاد، فقد حرص على تطعيم دروسه العلمية بالمواعظ والتوجيهات لطلاب العلوم الدينية، فعندما يوصيهم بتقوى الله وخشيته تنحدر من عينيه دموعه بغزارة، فهذا بحد ذاته يجسد خشوعه وتقواه. ويقول أحد العلماء: عندما كنا ندخل إلى غرفته ننشد إلى حلو كلامه ومواعظه، وعندما يحدثنا أحيانا عن الخوف من الله سبحانه نضج بالبكاء ويبكي معنا.
مستمعينا، أما عن رحيله فقال طلابه في مدرسة السيد اليزدي: إن الشيخ كعادته صعد قبل نصف ساعة من أذان الفجر إلى سطح المدرسة، وأخذ يقرأ أدعية السحر ومناجاته، ثم أذن ونزل إلى غرفته وصلى الفجر، وكان دائما يخرج من غرفته قبيل طلوع الشمس ويتمشى في ساحة المدرسة، ولكننا التفتنا إلى أن الشيخ لم يخرج من غرفته رغم مضي مقدار من الوقت على طلوع الشمس، فذهبنا ونظرنا من زجاج النافذة فرأينا الشيخ قد فارقت روحه الحياة وهو في حالة العبادة.
وهكذا كانت رحلة العارف الزاهد السالك العابد حكيم عصره آية الله الشيخ مرتضى الطالقاني في أول شهر المحرم الحرام سنة 1363 هجري قمري، عن عمر بلغ 89 عاما، ودفن قدس سره في الصحن العلوي الشريف.
كنا مستمعين مع مقتطفات من السيرة الطيبة والصالحة لآية الله مرتضى الطالقاني قدس سره الشريف.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى، وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر، دابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة، باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر، ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة، باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لا شكر يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق